دل تذهيل ديبراندة، الحمد في الكتاب الثاني، الجلسة 2. 3 شخصيات. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 تذهيل براندت. هذا هو الدكتور تذهيل ديبراندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة 2، شخصيات المزامير 3، الملك والمرنم والعدو. أهلا بكم في جلستنا 2 عن تسبيح الله في سفر المزامير 2. في هذه الجلسة سنقدم الشخصيات 3 الرئيسية في سفر المزامير وبشكل خاص في الكتاب 2 من سفر المزامير. سيكون هذا هو الملك أو المتضرع أو صاحب المزمور نفسه، ثم العدو. سنمر ونرى كيف يتفاعل هؤلاء، ثم كل ذلك يؤدي إلى مديح الملك العظيم. لذا سنعود إلى فكرة التسبيح، مدح الله في الكتاب 2 من سفر المزامير. إذن هذه هي الشخصيات 3 الرئيسية. ولكن قبل أن نفعل ذلك، أريد فقط أن أراجع وأراجع قليلا عما فعلناه في المرة السابقة. لذلك في المرة الأخيرة التي راجعنا فيها السياق القانوني للكتاب 2، لاحظنا بشكل أساسي أن سفر المزامير مقسما مثل أسفار موسى 5 إلى 5 كتب تطابق التوراة الموسوية. الفصول من 1 إلى 41، والفصول من 42 إلى 72، هذا كتابنا. وهذا هو الذي سنفحصه اليوم ولمدح الله في الكتاب 2. الكتاب 3 هو المزمور 73 إلى المزمور 89، ثم الكتاب 4 هو 90 إلى 106، ومن 107 إلى 150 هو نهاية سفر المزامير والإصحاحات 150. في الواقع المزامير ليست أطول سفر في الكتاب المقدس للعهد القديم. على الرغم من أنه يحتوي على 150 إصحاحاً، إلا أن إرميا في الواقع أطول، لأن العديد من الإصحاحات في المزامير صغيرة جدا، والعديد من الإصحاحات في إرميا ضخمة. الشيء الثاني، بدأنا في إظهار الروابط بينهما. لاحظنا أن الأمر يبدأ بزوج المزمور، على غرار كيفية دمج المزمورين الأول والثاني معا كزوج. المزمور 1 و2 يأتيان كزوجين لسفر المزامير بأكمله. لذا فإن المزمور 42 و43 يسيران معا وكلاهما رثاء. والسخرية التي تسخر منهم هي: أين إلهك؟ ثم يأتي الرد في المزامير التالية حيث يتم تقديم صهيون. في الأساس الله في مدينة الله في أورشليم في صهيون. وهناك العديد من ترانيم صهيون تجيب على هذا السؤال: أين يخرج إلهك من المزامير التمهيدية؟ وكانت هناك حركة عامة من الرثاء في بداية الكتاب إلى الثناء في آخر الكتاب. وقد لاحظنا أن هذا مشابه جدا لما يفعله المزمور نفسه وسفر المزامير بأكمله، حيث لدينا الإصحاحات الأولى، الإصحاحات 3، 4، 5، 13 إلى توجد مراثي كثيرة في المزامير الأول. وبعد ذلك في سفر المزامير، في المزامير 145 إلى 150، نقول إنها كلها تراتيل، تراتيل تسبيح لله. وبالفعل ينتهي سفر المزامير بكلمة هلويا، أي تسبيح الرب. هذا ربط المزامير إلى أزواج، ونحن نعمل هنا على العلاقات التنصية بين المزامير. نحن نعمل إلى حد كبير مع زميل يدعى جيري ويلسون، الذي طور في 80s و 90s هذه الفكرة القائلة بأن المزامير كانت مرتبطة ببعضها البعض، وقام ببعض الأعمال الرائعة في فتح الأبواب لهذه القراءة للمزامير بشكل متداخل. وهذا يعني مقارنة مزمور بمزمور آخر، وإظهار كيفية ارتباطهم ببعضهم البعض، وإعطائنا سياقا أكبر نوعا بدلا من اعتبار كل مزمور كمزمور منفصل. لذلك تمت متابعة عمل جيري ويلسون من قبل أشخاص مثل ديفيد هوارد والعديد من الآخرين، وماكين وماكن وغيرهم. ولذا فإننا نعرض فقط هذين الاثنين المرتبطين ببعضهم البعض. هناك مجموعة من مزامير صهيون. هناك كلاهما. لقد صدر مقال جديد تماما خلال الأسابيع القليلة الماضية حول المسكيل الذي يربط المزامير من 52 إلى 55 معا. بعد انتهاء المسك المباشرة، هناك قسم مكتم. مرة أخرى، نحن لا نعرف ما يعنيه مكتام، ولكن الأمر مجرد أنه لم يترجم، ولكن هذه المزامير مرتبطة كمكتام. ثم هناك سلسلة من الترانيم، من 64 إلى 68 هي تراتيل، ومن 56 إلى 60 هي مكتم. ثم المزمور 71 و72 هو هذا الانتقال من داود الضعيف والضعيف، مثل واحد ملوك واحد في التحول من المزمور 71 حيث داود ضعيف وضعيف وكبير في السن، يصلي الله ألا يتخلى عنه في شيخوخته إلى قوة سليمان بن داود. سليمان باني الهيكل، سليمان بن داود. هل يبدو هذا مألوفا؟ يا باني الهيكل، اهدم هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه يا ابن داود. وهكذا، هذا الانتقال هنا في النهاية، وبعد ذلك انتهت صلوات داود. ينهي المزمور 72 سفرنا ويبدأ الكتاب الثالث. لاحظنا وجود مجموعة داودية ثانية. هناك مجموعة داودية في الكتاب الأول، الفصول من 3 إلى 41. ثم هناك مجموعة داودية ثانية هنا، ولكنها ليست الكتاب بأكمله. هناك أبناء قورح ويكتبون المزمور 42 إلى 49. أبناء قورح مذكورون في الألقاب. وبالتالي، هناك عناصر مختلفة هنا. سليمان يكتب المزمور 72. لذلك، هناك الكثير من الأيدي العاملة هنا، حيث يقوم المحررون بتجميع سفر المزامير معا. الآن استغرق سفر المزامير من زمن داود حتى الوقت الذي يوجد فيه مزامير السبي، حيث نتحدث عن 400 عام حيث تم تجميع سفر المزامير معا. لذلك، سيتم العمل على هذا الأمر من قبل العديد من المحررين الذين يقومون بتحرير هذه الكتب معا على مدى 400 عام، حيث يتم تجميع المزامير معا. لاحظنا وجود ما يسمى بالمزامير الإلهية. سفر المزامير الإلهي هو المزمور 42 إلى 83، والذي يأتي قليلا في الكتاب الثالث. وما لاحظناه هو أن الكتاب 1 والكتاب 4 والكتاب 5 يشبهون 6 إلى 1 في تفضيل الاسم يهوه أو الرب. عندما نأتي إلى المزامير الإلهية 42 إلى 83، فإن إلوهيم يسود بنسبة 6 إلى 1. لذلك، في الكتب 1 و4 و5، تفضل استخدام اسم الرب. وبعد ذلك في الكتاب الثاني، إلى حد كبير الكتاب الثاني، ولكن بعد ذلك قليلا في الكتاب الثالث، يفضل إلوهيم 6 إلى 1. وقلنا، إننا نثبت ذلك أساساً بالنظر إلى المزمورين 14 و53. إنهما مزموران متوازيان تماماً ومتطابقان تقريباً. قال الجاهل في قلبه ليس له. وما لاحظناه بعد ذلك هو أنه بينما يقول يهوه في العدد 14، تم تحويله 3 مرات إلى الله وإل إلوهيم في العدد 53، مما يوضح أن شخصاً ما عندما جمعوا هذه المزامير معا كان يعمل باسم الله في هذا الصدد. وهذا ما فعلناه في المرة الماضية. الآن ما نود أن نفعله هذه المرة هو تقديم الشخصيات 3 الرئيسية في سفر المزامير. وما لدينا هنا هو أننا سنبدأ مع الملك. الآن سيكون الملك في الغالب إلهيا. سنتحدث عن الله كملك، ولكن هناك أيضا عنصر بشري في المزمور 45 وفي المزمور 72، سيتم الحديث عن الملك البشري. المزمور 45 سيكون عرس الملك، والمزمور 72 سيكون سليمان كملك. ثم ما لديك هو، اسمحوا لي أن أدلي بتعليق آخر أثناء وجودنا هنا. فكرة الملك هذه، نحن نتحدث عن استعارات في العهد القديم. لقد قدم الدكتور داركو الذي أدرس معه في العهد الجديد ملاحظة مثيرة للاهتمام للغاية، وهي أن الاستعارة الرئيسية في العهد الجديد لله هي خروج الآب من فم يسوع ودعاه أبا، ويعلمنا أن نصلي أبانا. وأيضا بما أننا أبناء فيمكن أن ندعى أبناء الله. وهكذا فإن كلمة الآب هي استعارة كبيرة في العهد الجديد عن الله. في العهد القديم الملك هو الاستعارة السائدة عن الله في العهد القديم. تتحدث العديد من تقاليدكم اللاهوتية عن سيادة الله والخروج من ملكية الله كصاحب سيادة والحكم على العالم والحكم على إسرائيل والحكم على الكون. الملك العظيم أعطى عهده. ونتحدث كثيرا عن العهود، وهي ثلاثة عهود رئيسية في العهد القديم: العهود الإبراهيمية والسينائية وداودية. وهذا كله يخرج من الملك. الملك يعقد عهدا مع شعبه. لذا فإن الملك هو استعارة ضخمة، وهذه الاستعارة تدخل مباشرة في سفر المزامير. ولذا نريد أن نستكشف فكرة الملك وتلك الاستعارة في السفر الثاني من سفر المزامير. والآن بعد الملك لدينا أيضا المرتل أو المتضرع. الآن من هو المتوسل؟ ما هو المتوسل؟ المتوسل هو شخص محتاج يأتي إلى الله طالبا المساعدة. لذا فالمتوسل هو في الأساس الشخص الذي يطلب المساعدة ويتوسل إلى الله، وربما يتوسل. في الواقع سيكون هناك رثاء هنا أيضا، رثاء وطلبات إلى الله طلبا للمساعدة. وهكذا سيكون دور صاحب المزمور. ومن ثم هناك العدو، حيث يتدخل العدو، والعدو محدد جيدا في سفر المزامير. ولذا نريد أن نلقي نظرة على هذا العدو وكيف يتفاعل معه. وما لدينا هنا هو أن العدو سوفي يتآمر ويسخر ويؤذي ويلتهم ويصطاد ويخجل صاحب المزمور. لذلك فإن العدو سيكون أفعاله موجهة نحو صاحب المزمور. صاحب المزمور الذي يشعر بالضرب والتخويف وأشياء من هذا القبيل سيفعل ذلك، أي المرتل، فيتآمر العدو ضد المرتل ويحاول أن يوقعه في الفخ. ثم يندب صاحب المزمور ويصرخ إلى الله متضرعا وعريضا وذبيحة لله ويقول: يا الله ساعدني، العدو يضربني ويحاول أن يدمرني. إذن سيكون دور الملك الإلهي هو الخلاص والإنقاذ والإنقاذ والحماية وإقامة العدل. لذلك ينزل الملك الإلهي ويخلص صاحب المزمور ويخلصه، وهو في الأساس يحارب العدو ويهزمه ويعاقبه ويحقق العدالة ضده. فينصف الملك الإلهي العدو الذي يفعل الشر بالمرنم. وبالأساس هنا سيخلص وينقذ وينقذ ويحمي صاحب المزمور الذي سيستجيب له المرتل بالتضحية والتسبيح. لذلك فإن الرد بعد أن يسلمه الملك العظيم سيكون التضحية والتسبيح لله. وهنا يأتي دور التسبيح، التسبيح في الكتاب الثاني من سفر المزامير. وهذا هو نوع ما سنناقشه الآن، وسنحاول أن نستعرض هذه الأمور واحدا تلو الآخر. ما نريد أن ننظر إليه أولا، إذن سنأخذ الملك على أنه استعارة. الملك الإلهي كناية. لن نفعل الكثير مع الملك البشري في الإصحاحين 45 و 72، لكننا سنركز على الملك. فالملك هو الاستعارة الكبرى كما قلنا عن الله في سفر المزامير. وأيضا أود أن أقترح ذلك في العهد القديم بأكمله. لذلك يصور الملك الله كملك ضخم. وما سأفعله هو أنني سأقرأ لكم بعض الأبيات التي تثبت عنوان معظم هذه الشرائح، ولذا سأعطيك سلسلة من الأبيات. لذلك يمكن أن تكون بمثابة قائمة على أي حال. أستخدم هذه الآيات كدليل لإثبات أن استعارة الملكية الإلهية هي استعارة رئيسية في سفر المزامير. لذلك سأقرأ هذه فقط. وما سأفعله هو أنه أثناء النقر سأقدم لك ملخصا لكل آية من الآيات بينما أقرأ الآيات بأكملها بنفسها. إذن هنا في الإصحاح 44 الآيات 44 أنت ملكي وإلهي. ويمكنك أن ترى ملكي وإلهي بالتوازي هناك. وهكذا أنت ملكي. وما هو أكثر من ذلك، أنت الله. وقد ورد ذكر الشخصيات الثلاثة في هذه الآيات. اسمحوا لي أن أقرأ لك هذه الآيات. مزمور 44 الآية 54 أنت ملكي إلهي الذي يقضي بالنصر ليعقوب. بك ندفع أعداءنا إلى الخلف. لذا لاحظت أن صاحب المزمور يدفع الأعداء بدلا من الملك الإلهي. باسمك ندوس أعداءنا. في الإصحاح 44 الآية 8 بعد 3 آيات فقط يقول هذا: بالله نفتخر اليوم كله ونحمد اسمك إلى الأبد سلا. سوف نحمد. لذلك يأتي الله بالخلاص. إنه يأتي بالخلاص، ونتيجة للخلاص نحمد إلى الأبد سلا. لذلك فإن قيام هذا الملك بأعمال الخلاص يجعل الناس أساسا للثناء. وهكذا فإن فكرة الملك هذه: الملك هو الذي يجب أن ينال الثناء على خلاصه وإنقاذه للمرنم أو المتضرع. ثم في الإصحاح 47 الآيات من 2 إلى 3 نحصل على هذه الآيات: ما أهيب الرب العلي الملك العظيم على كل الأرض، أخضع الأمم تحتنا والشعوب تحت أقدامنا. لذا مرة أخرى ترى الملك العظيم يقف إلى جانب هؤلاء الناس وهم يهزمون الأعداء. في الإصحاح 47 بعد قليل من ذلك نحصل على هذا المقطع الذي يقول 47:6-8: رنموا لله، رنموا، رنموا لإلهنا، رنموا لملكنا. من هو الملك؟ الله ملك. رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا لله ملك كل الأرض. رنموا له مزمور التسبيح. إذن هذا هو المزمور 47:6-8. الموضوع الرئيسي هنا حيث يتم التسبيح بالله كملك على كل الأرض، وبالتالي فإن الرد هو لأنه ملك يجب أن يمدح، أن يمدح لأنه هو الملك. الآن سيكون هذا: لقد نفدت الكتاب الثاني، لكن الجميع يعرف هذا المزمور. لذا أريد فقط أن أعلق على المزمور 23. المزمور 23 به مشكلة. هناك انفصال متأصل في المزمور 23. يبدأ المزمور 23 وهو المزمور الأكثر شهرة على الأرجح في سفر المزامير: الرب راعي. لا أريد أنه يجعلني الاستلقاء في المراعي الخضراء. يقودني بجانب المياه الراكدة. تلاحظ في نهاية هذا المزمور أن الصورة تنطلق فجأة من الرب راعي ويجعلني كالخراف تربض في مراعي خضراء بالقرب من المياه الساكنة. وفي نهاية المزمور هناك تحول في الاستعارة إلى المضيف الملكي. وهكذا يصنع قدامي وليمة في حضور أعدائي. تمام، ترى الأعداء. يعد مأدبة أمامي ويدهن رأسي بالزيت. وهكذا هنا لديك مأدبة المضيف الملكي ولديك صورة الراعي والأغنام. وهكذا هناك انفصال بين الصور في المزمور 23. هناك زميل كان مرشدي في مرحلة الدكتوراه اسمه الدكتور دون فولر، والدكتور دون فولر درس استعارة الراعي. وما اكتشفه في الشرق الأدنى القديم هو أن الراعي عندما يذكر الرعاة في كثير من الأحيان عندما يقال الراعي فإنه يعني في الحقيقة الملك، لأن الملوك كانوا يعتبرون أنفسهم راعيا للشعب، فالشعب هو الخراف. الآن إذا نظرت إلى المزمور 23 فسوف ينتهي بك الأمر إلى هذا: الرب راعي، أي الملك. يجعلني أرقد عند المياه الراكدة والمراعي الخضراء. ثم يقوم المضيف الملكي بإعداد مأدبة أمامي. هذا هو دور الملك. لذلك إذا أخذت الرب راعي ورؤية ذلك من خلال استعارة الراعي للعودة إلى الملكية، فإن المزمور يتحد ولا يوجد انفصال بين الصورتين. يظهر الملك في جميع أنحاء المزمور 23. الرب راعي ملكي، فيربضني في مع خضر عند المياه الساكنة. وفي كلتا الحالتين سر في وادي ظل الموت. هذه الأشياء كالخروف، فهو الملك الذي يرشد شعبه، ولكنه أيضا المضيف الملكي. إذن فإن استعارة الملكية توحد المزمور 23. إنه يحل هذا الانفصال بين الصور الموجودة في المزمور، الجزء الأول من المزمور 23 والجزء الثاني. أعتقد أن ما فعله الدكتور فولر رائع في جعل هذا المزمور أكثر منطقية ورؤية الوحدة والتماسك والتماسك الأدبي في ذلك المزمور. إذن هذه بعض الاستعارات الرئيسية التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بالملك. الآن ما أود فعله هو تطوير هذا الشيء الخاص بالملك الذي يحمي العدو ويهزمه. من يحمي الملك؟ الملك يحمي الضعفاء، ولذلك فهو معروف بالحامي. هذه إحدى وظائف الملك. وهكذا نصل إلى المزمور 68 في الآيتين الرابعة والخامسة، حيث يقول: رنموا لله، رنموا لاسمه، مجدوا راكب السحاب. اسمه الرب، افرحوا أمامه. ومن ثم لاحظ ما يقوله: الله ماذا؟ الأب لليتيم. من هو اليتيم؟ واليتيم هو اليتيم، هو أب لليتيم ومدافع عن الأرامل، الله في مسكنه المقدس. وهكذا ترون هذا النوع من الأمور حيث يكون الله على العرش. من يساعد؟ إنه يساعد اليتيم، إنه يساعد الأرملة، اليتيم، هؤلاء الأشخاص الذين هم خارج المجتمع. لذلك فهو يحمي الضعفاء. سورة 72 الآية الرابعة. الآن هذا مثير للاهتمام، لأن هذا لا يتحدث عن الله. هذا في المزمور 72، هذا يتحدث عن سليمان. سليمان كملك يتولى الملكية. داود ضعيف في المزمور 71. مزمور 72، سليمان يتولى زمام الأمور ويقول شلوم أو سليمان هذا، فهو يدافع عن المنكوبين. هذا هو دور الملك، الملك العادي، الملك البشري. لكن انظروا أن الملكية الإلهية مبنية على استعارة الملك البشري. إذن ماذا يفعل الملك البشري؟ ماذا يفعل الملك البشري؟ يدافع عن البائسين في الشعب ويخلص أبناء البائسين. سوف يسحق الظالم. وكان هذا هو دور الملك آنذاك، وهو حماية أطفال المحتاجين. المزمور 72 الآيات 12 إلى 14 مرة أخرى يكتب سليمان أو شلوم في المزمور 72 لأنه سينقذ المحتاجين الصارخين، البائسين الذين ليس لهم معين. يترأف على الضعفاء والمساكين ويخلص المسكين من الموت. سينقذهم من الظلم والعنف، لأن دمهم عزيز في عينيه. إذن هنا لديك الملك البشري يبحث بشكل أساسي ويكون مدافعا عن المحتاجين، ينقذهم وينقذهم ويحميهم وينقذهم من أيدي أولئك الذين يضطهدونهم ويخلقون العنف عليهم لأنهم عاجزون في وضعهم عن ذلك. الدفاع عن أنفسهم. الآن جزء من هذا هو هزيمة العدو. وهكذا في المزمور 70، لا يحمي الضعفاء فحسب، بل يهزم العدو أيضا. وهذا هو دور الملك. مزمور 70 الآية الأولى والثانية: ليخز ويخجل أولئك الذين يطلبون نفسي، ليرتد إلى الخزي كل من يريد خرابي، ليرجع الذين يقولون لي أهأه إلى الوراء بسبب خجلهم. لذا فإن أحد الأدوار هو هزيمة العدو. وفي المزمور 60 الآية 12 لديك نفس الفكرة. مع الله سننتصر، النصر على العدو، العدو سنهزم العدو ويدوس أعداءنا، سوف يدوس على أعدائنا، وبذلك يتحقق النصر. وبالنظر إلى هؤلاء الفقراء الضعفاء، فإن الله ينصرهم بهزيمة الأعداء الذين عارضوهم وظلموهم ومارسوا عليهم العنف أو الحماس، فيحمي الملك ويهزم. والآن أريد أن أطور فكرة الخلاص والعدالة والإنقاذ والخلاص بشكل أكبر. ثم يؤدي هذا النداء للإنقاذ إلى الثناء، حتى يتم إنقاذ الفقراء والمحتاجين، ولكن بعد ذلك تكون هناك حركة تستحق الثناء. ولذا فإننا سوف ننظر فقط في بعض الآيات. يقول المزمور 69 الآية 14 وأيضا الآية 18: أنقذني من الوحل، لا تدعوني أغرق، نجني من مضغضي من المياه العميقة. وهكذا ترى مياه الفوضى تأتي ضده. إنه يقول: يا الله، أنقذني من هذه المياه العميقة، أوصلني، لا تدعوني أغرق في الوحل. هل يتذكر أحد إرميا؟ علاقة مثيرة للاهتمام للغاية هنا بين المزمور 69 وإرميا. وضع إرميا في خزان الصرف الصحي أو البئر لعدة أيام بينما كان يغوص في الوحل متوسلا إلى الله أن ينقذه. ولذلك هناك روابط مثيرة للاهتمام هنا مع سفر إرميا. وأتساءل أحيانا عن يد إرميا في سفر المزامير كأحد المحررين المتأخرين. لكن على أي حال، إذا انتقلت إلى مزمور 68 رجوعا إلى مزمور 69 رجوعا واحدا إلى 68 و68 16 ثم 19 إلى 20، تقول هذا: لماذا تنظرين بحسد أيتها الجبال الوعرة إلى الجبل الذي يختاره الله ليحكم؟ لذلك يتم تصوير الله كملك يملك على جبل حيث سيسكن الله نفسه إلى الأبد. فسكن الله كملك على هذا الجبل. مبارك الرب الله مخلصنا الذي يحمل أثقالنا كل يوم. الهنا هو الله الذي يخلص. لذا فإن إحدى وظائفه الرئيسية هي أن الله هو الذي يخلص. من عند الرب السيادي يأتي النجاة من الموت. وبعبارة أخرى، ينقذ الله الناس من الموت. وهكذا هذا هو المزمور 68. إذا نزلت بضعة آيات أخرى في المزمور 68، المزمور 68 من 24 إلى 26، فستر موكبك. تمام. لذلك في المزمور 68 ينقذهم الله. والآن في المزمور 68 بعد بضع آيات فقط، مثل خمس آيات بعد ذلك، يقول: لقد ظهر موكبك. لذلك يقوم الناس بموكب حيث يتجمع المجتمع معا ويصعدون. لقد ظهر موكبك يا الله، موكب إلهي وملكي. لاحظ التجمع هناك، موكب إلهي وملكي إلى الهيكل. لذا هذا يشبه نوعا ما مزامير الصعود لاحقا، حيث يوجد موكب أعلى التل إلى الهيكل، حيث الله ملكي وليس كاهني هنا، إله الكهانوت، هناك كهانوت الله أيضا. لا أقصد التقليل من شأن ذلك على أي حال أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن التركيز هنا ينصب على أنهم يصعدون إلى الحرم حيث يقيم الله ملكهم. في المقدمة المغنون ومن بعدهم الموسيقيون، معهم العذأرر يعزفون الدفوف. وهكذا تحصل في الواقع على موكب ويصف الانتقال من المطربين إلى الموسيقيين إلى العذأر الذين يعزفون الدفوف. سبحوا الله في الجماعة العظيمة، باركوا الرب في جماعة إسرائيل. وهكذا فإن هذا يصور إسرائيل تتجمع معا. وبعد ذلك هناك موكب يصل كمجموعة إلى حرم الله الذي ينظر إليه على أنه ملكهم، وهم يغنون الموسيقى، والمغنون هناك والموسيقيون هناك وعازف الدفوف هناك. لذلك هناك موكب. ثم في المزمور 54 الآية 67: لدينا هذا الشيء الذي أنقذتني فيه من كل مشاكلي. وهذا يقودهم إلى ذلك: لأنك أنقذتني من مشاكلي سأمدحك على فكرة ما. وهكذا فإن هذا الارتباط بين خلاص الله كملك ينقذهم الملك ثم يؤدي إلى تمجيد الملك. وهكذا في المزمور 54 الآية 67 يقول: سأذبح لك ذبيحة تطوعية، أحمد اسمك يا رب لأنه صالح، لأنه أنقذني من كل ضيقاتي. لماذا تمدحه؟ من جميع مضايقي أنقذني وعيناي نظرت إلى مضايقي. وقد تم تصوير الأعداء هناك كجزء من خلفية فكرة الثناء. الآن الملك يسلم وينقذ وينقذ. ومن هنا يجيب المرتل الذي خلص بالتسبيح. وسؤالنا التالي هو إذن ماذا عن الملك من صهيون وحكم الله الشامل؟ وما لدينا هنا هو أن الملك من صهيون، هناك القاعدة العالمية، إنه ينتقل من صهيون إلى قاعدة عالمية، وهذا نوع من التمهيد ليسوع. هل تذكرون تعليق يسوع للمرأة عند البئر قائلا أنتم تقولون إنكم تتعبدون على جبل جرزيم؟ نحن نعبد في القدس. ويقول يسوع أنه سيأتي في المستقبل، والذين يسجدون له سوف يسجدون له بالروح والحق. بمعنى آخر، لن يكون هذا الجبل أو ذاك الجبل، بل سيكون هناك حكم عالمي لله على كل الأرض. وبالمناسبة، فإن المزامير لا تحط من قدر صهيون. صهيون هي مسكن الله، مدينة الله. لذا، فهو لا ينكر ذلك على الإطلاق. لكن المرتل، كما فعل يسوع، يبين هذا التوسع من صهيون إلى العالم كله. وهكذا جلس الملك على جبله المقدس صهيون. أريد العمل على هذا أولا وإثبات ذلك، ومن ثم سننتقل إلى هذه القاعدة العالمية. فكيف يتم تصوير الله على أنه يحكم من صهيون؟ عاصمته، ملكه، مدينته. وكانت المدن آنذاك هي محور التركيز الرئيسي. يقول في المزمور 43 الآية الثالثة، يقول هذا: أرسل نورك وحقك، دعهم يرشدوني ليأتوا بي إلى جبل قدسك. فالله لديه هذا الجبل الخاص، هذا الجبل المقدس، إلى المكان الذي تسكن فيه. لذلك تم تصوير الله. نعم، الله في كل مكان، الله في الحاضر، إنه في كل مكان وهذا النوع من الأشياء. ولكن هناك خصوصية لأورشليم ولصهيون، ويقول اذهب بي إلى مكانك الخاص إلى جبل قدسك. مزمور 43 الآية الثالثة قفز إلى 46 الآية الرابعة والخامسة ثم الآية 11. إذن هذا هو المزمور 46 الخامس الرابع والخامس. يقول: يوجد نهر جداوله تفرح مدينة الله. لاحظ كيف تسمى المدينة. لا يتم تسمية المدينة في كثير من الأحيان بهذه الطريقة، ولكنها تسمى مدينة الله. إنها مدينة الله، المكان المقدس حيث يسكن العلي. تلك هي القدس يا صهيون، الله في داخلها، أنها لن تفشل، الله يكون في عونها عند طلوع النهار. ومن ثم ننزل إلى الآية 11 الفصل 46 حيث تقول أن الرب القدير معنا، إله يعقوب هو حصننا. مثير للاهتمام. ومن ثم صلاح، هذا النوع من التوقف التأملي. المزمور 48 انزل هنا إلى المزمور 48. صهيون مرة أخرى، المزمور 48. إذا ذهبت إلى أورشليم، المزمور 48 هو المزمور الذي يجب أن تقرأه وأنك فوق أسوار أورشليم. الآن أدركت أن هذه الجدران بناها سليمان وآخرون بعد ذلك بكثير. لكن على أي حال، صهيون، مدينة الله، مزمور 48. واسمحوا لي أن أقرأ بعض الآيات من هذا حيث تتم الإشارة إلى صهيون ومدينة الملك العظيم في مزمور 48. عظيم هو الرب وحميد في مدينة إلهنا. أين هذا؟ تلك هي صهيون، في مدينة إلهنا جبل قدسة. إنها جميلة في ارتفاعها، فرح الأرض كلها. مثل أقصى مرتفعات جبل صفون هو جبل صهيون، مدينة الملك العظيم، مدينة الملك العظيم، مدينة الله. هل ترى كيف تتوازى هذه الأشياء هنا؟ مثير جدا. استعارة الملك الآتي من جديد، مدينة إلهنا، مدينة الملك العظيم، الله فيقلعها. لقد أظهر نفسه ليكون حصنها. ما هو المثير للاهتمام في هذا التالي وهذا في الواقع فاجأني قليلا. عندما أقول المزمور 51 لأي شخص تقريبا على دراية بسفر المزامير، سيقولون المزمور 51 هو داود بعد الخطية مع بثشبع معترفا بخطايا. هذا مزمور توبة حيث يعترف داود بخطيته. كما تعلم، اخلق في قلبا نقيا. يا الله لا ينزع مني روحك القدوس. ويصلي اغفر لي خطاياي وخطاياي، وهذا هو مزمور التوبة حيث يتوب داود عن خطيته مع بثشبع. وهكذا فإنه يؤخذ على أنه مزمور توبة. ومع ذلك ما يهمني هو أنه في المزمور 51 ترى أنه يأتي مباشرة بعد المزمور 48. لذا كل هذه الأمور مترابطة. وفي نهاية المزمور 51 يقفز داود من دور التوبة هذا. ومن المثير للاهتمام حقا ما يقوله. يقول المزمور 51 الآية 18 بمسرتك تخلح صهيون. أذكر داود وخطيته والإحصاء على الشعب وأشياء من هذا القبيل يا بثشبع. يقول ينفع صهيون. بناء أسوار القدس يبدو قليلا مثل نحمية هناك قليلا. بناء أسوار القدس، هذا ما يفعله الملك، فهو يبني الأسوار كما بنى حزقيا السور العريض في أورشليم. إذن لقد قمت ببناء أسوار القدس. ذلك في مزمور التوبة. وينتهي المزمور 51 هكذا. في الأساس يجعل الله صهيون تزدهر ويبني أسوار أورشليم. مرة أخرى التركيز على أورشليم، الله ملكنا في مدينة الله في مدينة صهيون. عندما تنزل إلى المزمور 53.6 تجد شيئا مشابها. ويقول يا رب أن الخلاص لإسرائيل من صهيون. صهيون المكان الذي يسكن فيه الله. عندما يرد الله سب لشعبه يفرح يعقوب ويفرح إسرائيل. الآن أريد أن أتحول الآن. لقد أظهرنا بشكل أساسي أن المزمور 48 والمزمور 51 كان بإمكاني عمل المزمور 50. كان بإمكاننا أن نقرأ المزمورين 46 و47 ونوضح هذا التركيز على مدينة إلهنا صهيون، جبل قدسه، حيث يسكن قدسه، وحيث يصعد الشعب. تصعد المواكب إلى الهيكل حيث يوجد الله. ما أريد أن أفعله الآن هو أن أقول انتظر لحظة، لكن هذا ليس كذلك، إنه حصري بمعنى ما، ولكنه بمعنى آخر إنه من صهيون. لكن حكم الله الشامل يمتد إلى كل الأرض، وهذا ما تراه مع يسوع. وأعتقد أنه سيقول لاحقا حسنا أورشليم نعم، ولكن خارج القدس فهو يشمل العالم كله. وهكذا المزمور 57 الآية 5 والآية 11، ويتم ذلك في أغنية جميلة لمت هوفلاند. إذا شاركت في برنامج يسمى تضيع في القدس، حيث يمكنك بالفعل المشي عبر القدس والصعود إلى قمة جبل الزيتون، إلى قمة جبل الزيتون، إذا صعدت إلى هناك وهو في الثلج اضغط على الزر لتشغيل الأغنية وسيغني مات هوفلاند هذا المزمور الجميل الذي يأتي هكذا المزمور 57 الآية 15. هذه لازمة، وقيل مرتين في المزمور إنها امتناع. تقول ذلك في الآية 5، ثم بعد ذلك بستة آيات تقول ذلك مرة أخرى. يقول هذا ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. فليكن مجدك على كل الأرض حكم الله ومجده. ثم في الآية 11 نقرأ ارتفع يا الله فوق السماوات، وليكن مجدك على كل الأرض. مرة أخرى تكرار نفس النوع من الفكرة. إذا رجعت إلى المزمور 72 فسنحصل على نفس الشيء. وهذا مثير للاهتمام لأن المزمور 72 موجود في نهاية الكتاب الثاني. إذن هذا نوع من اختتام الكتاب الثاني الإصحاح 72 سليمان الأخير صلوات داود انتهت هنا، وهنا سينتهي الكتاب الثاني وسيبدأ الكتاب الثالث بالرقم 73، وجاء فيه: مبارك الرب إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، تمجد اسمه المجيد إلى الأبد، لتمتلئ الأرض كلها من مجده، لتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين وآمين. وعندما تحصلون على كلمة آمين المزدوجة لأنكم حضرتم الجلسة الأولى يا رفاق، تدركون أن كلمة آمين المزدوجة تقول لكم هذه هي نهاية الكتاب، وهكذا ينتهي الكتاب الثاني بحمد اسمه المجيد إلى الأبد، لتمتلئ الأرض كلها من مجده. آمين وآمين وآمين. هذا شيء عظيم. بدأ حكم الله في صهيون وانتشر على كل الأرض، وهو الحكم الشامل للملك. والآن ما هي بعض صفات الملك؟ وسوف ننتقل من خلال هذه الأمور لأننا نوعا ما نقوم بتصفية الملك. ما هي أنواع الصفات التي يتمتع بها الملك شخصيا؟ وما هي الأشياء التي يمدح صاحب المزمور الله عليها؟ وهكذا في المزمور 48 يجب أن نبدأ بالمزمور 48 هناك 48 الآية 19. نر وسأضع الكلمات العبرية، لكن الكلمات الإنجليزية جيدة أيضا. لذلك يقول هذا في 48 وتسع وعشر: في هيكلك يا الله نتأمل في محبتك التي لا تنقطع. حبك الذي لا ينقطع هو كلمة حس. تستحق هذه الكلمة دراسة كاملة عند نيلسون غولوك، وقد كتب كثيرون آخرون عن هذه الكلمة: الحب الذي لا ينقطع. أحيانا أسميه الحب العنيد، الحب الذي لا يتوقف. ويسميها آخرون محبة العهد، حيث يقطعون عهدا ويحفظ الله كلمته كجزء من محبته، محبته التي لا تنقطع. واسمحوا لي أن أنهي هذا أولا. يقول إننا نتأمل في اهتمامك وفي حبك الذي لا ينضب، مثل اسمك يا الله، وصل تسبيحك إلى أقاصي الأرض. يمينك مملوءة صدقا، صدقك هو البر، يمينك مملوءة برا. وبالتالي فإن البر هو دور الله كقاض يدين الناس بالعدل والعدل. لا داعي للقلق بشأن قيام وزارة العدل بكل هذه الأشياء الصعبة. الحق والعدل ينتصران. وهكذا فإن الله هو إله البر، يحكم بالعدل والمحبة التي لا تنضب. إنه الملك ودوره. وفي السماوات في المزمور 50 الآية 6 يقول: السماوات تخبر بصدق الله بره. السماوات تخبر ببره لأن الله نفسه هو الديان. الآن قبل أن تقول: حسنا القاضي ليس ملكا، لقد اختلطت عليك هذه الاستعارات. ونعم بالفعل، لكن أيها الملك، ما هو أحد أدوار سليمان؟ عندما تولى سليمان المسؤولية في 1 ملوك 3 قال سليمان: يلهي، أنا مجرد طفل صغير فاسق، لا أعرف كيف أحكم هؤلاء الناس من خلال إصدار أحكام عادلة على شعبي. لذا يقول سليمان: يا الله أعطني تمييزا وأعطني قلبا مصغيا حتى أتمكن من الحكم على هؤلاء الأشخاص بعدل. وبالمناسبة من المثير للاهتمام أن سليمان يطلب في الإصحاح 3 من سفر الملوك الأول أن يكون له قلب مميز ليدين الشعب. وما هو أول شيء يفعله؟ بينما كل الملوك الآخرين بما فيهم صموئيل أول ما يفعلونه هو الخروج وتحقيق نصر عسكري، بالنسبة لسليمان ليس هناك نصر عسكري. بالنسبة لسليمان إنه انتصار للعدالة عندما تأتي هاتان المرأتان. تدحرجت امرأة على طفلها وقتلته، والآن يتقاتلون حول أي طفل سيحصل عليه. فيقول سليمان: أعطني سيفا، سأقطع الطفل إلى قسمين. ثم يقول سليمان: ثم تقول الأم بالطبع دع المرأة الأخرى تلد الطفل. ثم يكتشف سليمان من تظهر الأم عدالته ومشباط. لذلك كان جزءا من دور الملك هو أن يكون مثل المحكمة العليا، أن يكون قاضيا عادلا يحكم بالعدل. لذا فإن هذا الدور يتناسب مع الملك. ثم يتحدث عن مشباط في 72.12 فيقول: أعطي الملك بعدلك، مشباط يا الله، ابن الملك بعدلك، صدقك. وهكذا فقد حصلت على صدق أي البر، ومشباط أي العدل. وهو يصلي فيقضي لشعبك بالعدل ولمساكيك بالحق. وبعبارة أخرى، في إسرائيل لم يكن من الممكن الربط بين المال والعدالة. البائسون والفقراء والمظلومون نالوا العدالة عندما حضروا أمام الملك، لأن الملك كان يقضي بالعدل، وكان عليه أن يحكم بالعدل. ثم هناك مقطع أخير هنا، المزمور 57 الآية 3، يتحدث بهذه الطريقة. يقول: يرسل من السماء فيخلصني موبخا للطاردين ليس له العدو. الله يرسل له ماذا؟ محبته وإخلاصه. حبه هو كلمة حس من جديد، حبه الذي لا ينضب، حبه العنيد، حبه الذي لن ينقطع، حب العهد. يرسل حبه وإخلاصه، أيمت، هيزد في أيمت. وهاتان كلمتان جميلتان. أيمت يترجم الحقيقة. إذن حبه وحقيقته. هل يتذكر أحد أن يسوع يقول في العهد الجديد أنه يأتي بالنعمة والحق، النعمة والحق؟ ولذا قد يكون هذا في يوحنا إشارة إلى هذا الهسهيميت. الدكتور هانت، وهو ساحر وعبقري في سفر يوحنا، يقيم تلك العلاقة بين سيد وإيميت، وهي علاقة قوية في العهد القديم. حسنا، إنها قوية هنا. لقد قرأنا للتو الآية التي تشير إلى أن هيزد وإنت مرتبطان بقول يسوع النعمة والحق في يوحنا واحد هناك. الآن ما يحدث هو أن لديك استعارة الملك، واستعارة الملك هي أن الله هو السيد، هو الملك، يقضي بالعدل ويحمي شعبه، ينقذهم، يسلمهم. إنه معروف ببره وعدله ومحبته المهتمة وحقيقته. لكن ما لدينا الآن هو أنه في كثير من الأحيان يكون لديك استعارات كبيرة مثل هذه، يكون لديك استعارات فرعية. وما يحدث هو أن لديك تجميعا كاملا أو اتصالا للاستعارات الأخرى التي تأتي من استعارة الملكية هذه. لذا أريد أن ألقي نظرة بعد ذلك على ما أسميته شبكة استعارة الملكية هذه. ستوفر لنا هذه الشبكة بعد ذلك نوعا من السياق الاستعارة الملك، وكيف تتحول إلى استعارات وتفرز أخرى. كيف ينبغي لي أن أقول: لديك الاستعارة الكبيرة وهي تولد هذه الاستعارات الأخرى التي تشير إلى الله. إذن اللهك، ثم ما ننظر إليه في المزمور 62 الآية 2 ثم 6 و7، يقول أنه وحده صخرتي وخلاصي. لذلك يسمى الله صخرة، هو صخرتي وخلاصي. الصخرة هي مكان اللجوء والأمان، مكان يمكنك الاختباء فيه خلف الصخرة، فهو صخرتي وخلاصي. هل تتذكرون ترنيمة موسى في طريق العودة؟ أعتقد أنها 32، حيث كان موسى يصلي: الله صخرة. وهكذا ترون ذلك هنا في سياق المزامير، فهو وحده صخرتي وخلاصي، هو حصني، لن أتزعزع أبدا. هذا هو المزمور 62 الآية 2 وصولا إلى الآيتين 6 و7. فهو وحده صخرتي وخلاصي، هو حصني، لن أتزعزع أبدا. إنها امتناع. قال ذلك في الآية 2، وكذا قوله في الآية 6: خلاصي وكرامتي يعتمدان على الله، هو صخرتي القوية وملجئي. إنه صخرتي القوية وملجئي والمكان الذي يمكنني أن أجد فيه العون في الصخرة. يجعلك تفكر في مسعدة هيرودس، حيث ذهب إلى صخرة مسعدة ليجدها، حتى لا يتمكن أحد من مهاجمته. والآن في الآية: فإن الصخرة هي كناية عن الله. تفضل واحد آخر. يسمى هذا الإله بالصخرة، وأعتقد أنه يشتق من استعارة الملكية هذه ومفهوم الحماية والأشياء. برج قوي يقول المزمور 61 الآية 3: لأنك كنت ملجأ لي برجا قويا ضد العدو. إذن هنا تحصل على العدو، ومن ثم فإن البرج القوي هو المكان الذي يمكنك الركض فيه للحماية من هجمات العدو أو العدو. يقول المزمور 61 الآية 3. وبعد ذلك نقرأ لاحقا فكرة الملجأ في المزمور 71 الآية الأول: إليك يا رب احتمت، اسمحوا لي أن لا أخجل أبدا، أنقذني وأنقذني بعدلك. لذا فإن فكرة الإنقاذ والخلاص هذه التي ينقذها الملك ويسلمها في بره: أمل أذنك إلي وخلصني. إذن فكرة الخلاص والنجاة من أيدي العدو، وأن الله هو ملجأنا. الله لنا ملجأ وقوة. وهذا ليس في الكتاب الثاني، بل في مكان آخر في المزامير. لذا أيها الحصن، لقد ذكرنا الحصن بالفعل عدة مرات، ولكن في مزمور 59 9 ثم 16 إلى 17، مزمور 59 9 ثم 16 و17، يقول: يا قوتي أنا أراقبك، يا الله أنت حصني، أنت يا الله أنت يا الله حصني. ثم نزولا إلى الآية 16 يقول: ولكنني أرتل بقوتك في الصباح، سأتغنى بحبك لأنك حصني وملجئي في أوقات الضيق. آية جميلة، أنت حصني ملجئي. كم منا يحتاج إلى ملجأ، مكان ملجأ من قلقنا وحياتنا وحزننا، ويقول أنت حصني وملجئي في أوقات الضيق. يا قوتي ترنم لك، أنت يا الله حصني إله المحب. وبالتالي فإن فكرة أن الله يحمينا هو بمثابة حصن. بنى الملوك الحصون لحماية شعوبهم. وهكذا ما أقترحه هنا هو أن هذه استعارات فرعية لدور الملك في حماية المنكوبين والفقراء والمحتجين. أن الله صخرة، إنه برج قوي، إنه ملجأك، إنه حصن. وهذا يأتي من الفوائد الجانبية، أي نوع الأشياء التي يفعلها الملك فيما يتعلق بحماية شعبه. الآن نقوم بتبديل المواضيع. هذا هو الملك. الملك إذن في صهيون، ينقذ وينقذ وينقذ شعبه من العدو. فهو إذن صخرة، إنه برج، إنه إله عادل، إنه إله قدوس، إنه إله عادل، يرحم في لطفه وفي حقه وبره وعدله. الآن سوف نتأرجح ونلتقط صاحب المزمور. كيف يتم تصوير صاحب المزمور؟ ولذا سأقترح أن يأتي صاحب المزمور أو المتضرع كشخص محتاج إلى الله، وسوف يأتي بشكل أساسي طالبا المساعدة من الله، ولذا فهو متوسل. وهنا في الواقع كيف يبدأ هذا الشيء؟ يظهر المرتل على أنه عطشان إلى الله، وأنا أحب هذا. إذا كان أي شخص يعرف أهتوزر فقد كتب كتابا بعنوان The Pursuit of God، كتاب يستحق القراءة، صغير جدا، عبد الوهاب توزر، السعي وراء الله. وله صورة على مقدمة الكتاب لغزال عند مجاري المياه. وهذا يأتي من هذا العطش إلى الله، حيث أن المرتل هو العطشان إلى الله. وهذه هي الطريقة التي يفتح بها الكتاب الثاني. يفتح الكتاب 2. هذا هو المزمور 42. هكذا يبدأ الكتاب. وكيف يبدأ؟ لاحظ كيف أضع الأولوية لكيفية بدء الكتاب وكيف ينتهي الكتاب. هذه مهمة جدا. بينما عندما تصل إلى بداية شيء ما في العديد من الكتب، يكون لديك في الأساس بداية ووسط ونهاية. وهكذا ما عليك القيام به هو النظر إلى البداية والنهاية، لأن ذلك يخبرك من أين يبدأ وإلى أين يتجه، والوسط يصف ذلك. لذا فإن بداية الكتب ونهايتها مهمة حقا في هذا النوع من البنية للبداية والوسط والنهاية، وهو نوع من البنية الخطية. إذن إليك كيف يبدأ الكتاب الثاني؟ كما يشتاق الآيل إلى مجاري المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الله الحي. متى يمكنني الذهاب للقاء الله؟ هل تتذكر التهكم في نفس المزمور؟ الأعداء في المزمور 42 و43 يسخرون منه قائلين: أين إلهك؟ أين إلهك؟ ومع ذلك يقول: أنا عطشان إلى الله. متى يمكنني الذهاب للقاء الله؟ صور جميلة وجميلة في ظل تهكم العدو. وما كان مثيرا للاهتمام بالنسبة لي هو أنه بينما لديك في الفصل 42، فإن هذه الافتتاحية تحتوي على سروال غزال للمياه. لذلك تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشان إلى الله. أنه مشوق جدا. مزمور 63:1، هذا في المنتصف ويبدأ بالمزمور 63. وهنا كيف يبدأ المزمور 63؟ معرفة ما إذا كان يبدو مألوفا. يا الله أنت إلهي، إليك أطلب بشدة. روحي عطشانة إليك. يشتاق إليك جسدي في أرض جافة ومتعبة حيث لا ماء. مرة أخرى لديك فكرة أن هذا يحدث في مناخ صحراوي، وأن هناك من يعرف العطش بعمق ويقول: يا إلهي أنا عطشان إليك. وهكذا يفتح الكتاب بهذه الطريقة. المزمور 63، ميت في منتصف السفر. بوم، لقد أصبح لديك هذا التعطش إلى الله مرة أخرى. ومن ثم في الشعر: هذا هو المكان الذي ذكرناه أيضا مسكونا بسخرية العدو وسخريته. أين إلهك؟ مزمور 42 الآية 13. وهو يتعز بامتناع حضور الله. وهنا مقطعان يقول في المزمور 46:7-11: الرب القدير معنا. هذا هو مبدأ عمانوئيل العظيم: الله معنا. الله تعالى معنا. إله يعقوب هو حصننا. تذكر تلك الصور. صلاح. ثم الآية 11، مزمور 46:11: الرب القدير معنا. إله يعقوب هو حصننا. وترى في المزمور 46 أن هذه العبارة الجميلة قيلت مرتين في الآيتين 7 و11: الرب القدير معنا. إله يعقوب حصننا، سلاه. وقفة تأمل. فكر بالأمر. إذن هذه مزامير جميلة. هكذا يبدأ صاحب المزمور. صاحب المزمور لديه عطش وشغف بالله، ويريد أن يذهب ليكون مع الله. وهذا يربط بين تعطشه للرغبة في الذهاب والتواجد في حضرة الله. إنه يرتبط بفكرة القدس والهيكل وصهيون التي نظرنا إليها بالفعل. المزامير 47 و48، وخاصة 48 ثم 50 و51 والعديد من الأماكن الأخرى في المزامير حيث توجد هذه الحركة نحو صهيون ومدينة الله والرغبة في أن تكون في حضرة الله هناك. فيريد المتوسل أن يكون في حضرة الله، حصنه، أن يكون مع الله ويحميه. الآن لدى صاحب المزمور مجموعة من المشاعر، ولذا أريد أن أخوض في بعض المشاعر التي يقولها صاحب المزمور، وأن أخوض في سلسلة من هذه المشاعر التي يشعر بها صاحب المزمور عندما يواجه العدو. ما هو رده وما هو رده على الله؟ وهكذا لدينا هنا في المزمور 42:10 الذي يقول: عظامي تعاني من عذاب مميت، إذ يسخر مني أعدائي قائلين طوال اليوم: أين إلهك؟ وهو يقول بالفعل: أريد أن أذهب لأكون مع الله. أتذكر في الماضي، ولكنني لست هناك الآن، وأريد أن أعود وأكون مع الله. أنا في مياه ميرون في منطقة دان أسفل جبل حرمون. وأنا هناك وأريد الذهاب إلى القدس. أريد أن أكون في صهيون حيث يوجد الله. والعدو يسخر منه: أين إلهك؟ أين إلهك؟ ويقول، ثم يجيب المرتل في 42.5 و 11 و 43، ويتكرر هذا 3 مرات. هذه اللازمة: مزمور 42.5، 5، مزمور 42.11، 11، ومزمور 43.5، 5 يربط هذين المزمورين معا. يقول: لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ فيسأله المرتل: لماذا أنت محبط نفسي؟ وبالمناسبة، من المثير للاهتمام أن الكثير من المسيحيين يواجهون وقتا عصيبا في كل شيء. افرحوا في الرب دائما. ومرة أخرى أقول: افرحوا. علينا أن نكون سعداء، سعداء، سعداء طوال الوقت. وهنا يقول المرتل: لماذا أنت محبطة النفس؟ لماذا أنت منزعج جدا بداخلي؟ ضع رجائك في الله لأني سأظل أحمده. لذا ترى كيف دفعه هذا المزاج الكئيب لروحه في النهاية إلى القول: سأظل أمدحه. سيأتي وقت يقول فيه: أتمنى ذلك. أذكر عندما كنت تسبح الله، أذكر، ارجع، فأنا سأظل أحمده. المستقبل فيه أمل. هناك أمل في المستقبل، لأني بعد أحمده مخلصي وإلهي. وهذه الجملة تربط المزمور، هذين المزمورين معا: لأني سأظل أحمده، مخلصي وإلهي. ننتقل إلى بعض المزامير الأخرى هنا. اسمحوا لي أن أصلي إلى 44 ودعني أفعل هذا 44 واحدا هنا. 44.9 يقول: ولكن الآن أنت تتحدث مع الله، يقول: ولكن الآن رفضتنا وأذلتنا، لن تعد تخرج مع جيوشنا. وهنا يشعر صاحب المزمور بالتواضع والرفض من الله، ويعبر عن ذلك لله. يقول: أنني أشعر بالرفض من قبلك يا الله. مزمور 44:24. 44 هي مرثاة جماعية. المزمور 42.3 هم رثاء فردي. ثم المزمور 44، المزمور التالي هو رثاء جماعي مع نحن هذا النوع من الأشياء. لماذا تخفي وجهك وتنسى بؤسنا وظلمنا؟ لذا مرة أخرى، فهو يأتي إلى الله ويطرح عليه بعض الأسئلة الصعبة جدا. لماذا تخفي وجهك؟ بمعنى آخر، يريد الانتقال إلى حضور الله، لكن يبدو أن الله مختبئ. لماذا نسيتم بؤسنا وظلمنا؟ في الأسفل 54، هذا هو 55، في الواقع 55، 4 نرى معاناة صاحب المزمور. ويقول هنا: قلبي مضطرب في داخلي، أهوال الموت تهاجمني. لذا فهو يعاني من الكرب، إنه يواجه الموت، إنه لا يعرف كيف سيخرج، ومع ذلك فهو يواجه الموت. وهكذا هناك ألم متضمن في ذلك: لقد أصابني الخوف والرعدة. في الآية 5، غمرني الرعب. لذلك لديك الرعب والخوف والرعدة، وهذا ليس مجرد أمر لطيف، فنحن لنزيل هذا الخوف. هذا هو الارتعاش، إنه خائف مما أصابه. وهكذا يظهر صاحب المزمور أعمق مشاعره. وبعد ذلك في 44:19 يقول هذا: ولكنك، في إشارة إلى الله، سحقتنا وجعلتنا ملجأ لبنات آوى وغطيتنا بظلام عميق. والله لقد سحقتنا. إذن هنا تحصل على الجانب الآخر من الأشياء. ثم في الآية 24 يقول: لماذا تحجب وجهك وتنسى بؤسنا وظلمنا؟ ويقول في الآية 25: هبطنا إلى التراب، أجسادنا تلتصق بالأرض. ومرة أخرى الموت، لقد نسيهم الله. والآن في 44:25 يقول: هبطنا إلى التراب. أجسادنا تلتصق بالأرض، إنه يواجه الموت. وهكذا فهذه أوقات الرثاء والخوف والرعدة. أحد الأشياء التي ذهلتني في هذا المزمور وإظهاره لمشاعره هو المزمور 55:12-14، وهذا هو المكان الذي يصف فيه ما يمكن أن أسميه خيانة. وإذا كان لدى أي شخص صديق جيد حقا وشعرت بخيانة صديق جيد حقا، فإن كاتب المزمور هذا يعبر عن ذلك بالكلمات بشكل جيد. يقول: إذا كان العدو يهينني فيمكنني تحمل ذلك، إذا كان هناك عدو ثار ضدي فيمكنني الاختباء منه. لكنه لم يكن العدو، لم يكن العدو، بل أنت رجل مثلي ورفيقي وأقرب أصدقائي الذين استمتعت معهم ذات مرة بشركة لطيفة بينما كنا نسير مع حشد من الناس في بيت الله، ويتذكر عبادة الله مع أفضل صديق له، والآن قد خانه أفضل صديق، ويقول: هذا أسوأ من العدو. فقال العدو: إني أختبئ منه، أستطيع الابتعاد عنه. العدو لا يستطيع أن يؤذيني، لكن صديقي المفضل الذي كنت أصعد إليه وأعبده الآن هو خيانة أفضل صديق. وهكذا فإن صاحب المزمور يشعر بالأشياء بعمق شديد. ولهذا السبب أعتقد أن الناس يحبون كتاب المزامير، لأن صاحب المزمور صادق بشأن مشاعره وشعوره تجاه العدو وشعوره تجاه الله وشعوره بالتخلي عنه ورفضه الله أيضا. إنه يدلي بتصريحات قوية جدا، وهذه إحدى جميلات المزامير. الآن هذه هي مشاعر صاحب المزمور، ولكن هل هذا هو المكان الذي يبقى فيه صاحب المزمور بالضرورة؟ وهكذا ما عليك هو المتوسل. نعم، يشعر برفض الله وغياب الله وخيانة الصديق، ومع ذلك فإن صاحب المزمور هو كذلك. ومن ثم أريد أن أخذ الجانب الآخر من ذلك مع كل هذه المشاعر السلبية. أحبه لأن صاحب المزمور لا يرمز للحياة، إنه لا يبرمج على الحياة ويجعل كل شيء سعيدا 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 ويقول فقط: اتبع الله وستسير حياتك على ما يرام. والمرنم لا يفعل ذلك، يختبر الحياة بكل ما فيها من دمار وخيبات أمل وخيانات ورفض ومشاعر التخلي. إنه يشعر بكل هذه الأشياء، لكنه مع ذلك يعود إلى الأمل ويقول: حسنا، إليك بعض المزمور 42:5-11:43-5: لماذا أنت محبطة يا روحي؟ لماذا أنت منزعج جدا بداخلي؟ وهو يعترف بهذه الحالة ولا يحاول تلميع الأمر، يحتضنها. يقول: ضعوا رجاءكم في الله، فما هو الرجاء؟ سأظل أحمده مخلصي وإلهي. مزمور 42 الآية الرابعة، هذه الأشياء أتذكرها. وهذا هو المكان الذي يتأمل فيه صاحب المزمور ويتأمل في الأشياء ويمنحه الأمل. هذه الأشياء أتذكرها وأنا أسكب نفسي، كيف كنت أذهب مع الجمع أقود الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والشكر بين حشود العيد. في هيكلك يا الله نتأمل في محبتك التي لا تنضب. مرور جميل هناك. الآن فرح، يقول المزمور 43 الآية 4، حينئذ أذهب إلى مذبح الله. مرة أخرى لاحظ وجود. إنه يشعر بأن الله قد تخلى عنه. أين إلهك؟ والعدو يسخر منه. والآن يقول: سأذهب إلى مذبح الله، إلى الله فرحي وبهجتي. أحمدك بالعود يا الله الهي. بيان جميل جدا هناك. نعم، روحه محبطة، لكنه مع ذلك ينظر برجاء وهو يذهب إلى المذبح ويسبح الله ويعزف الموسيقى ويسبح الله. ثم ننتقل إلى الإصحاح 47 الآية 6، حيث تقول هذا: رنموا لله، رنموا، رنموا لملكنا، رنموا. لذا فالأمر يشبه التسبيح، والتسبيح لله، والتسبيح لملكنا، والتسبيح لله. لذا فهو يحتضن تمجيد الله الذي ينشأ بعد ذلك من هذه المشاعر السلبية للرفض والترك وأشياء من هذا القبيل. إنه يقوم إلى الرجاء، وهذا الرجاء يقوده إلى الله في الهيكل، في القدس، في صهيون. ومن ثم فإنه يستمتع بالتسبيح لله والتسبيح للملك. لذلك يرتبط الثناء هنا. الآن المرتل، والآن هذا هو مكان المرتل الآن والعدو. أريد فقط أن أظهر بشكل أساسي هذه العلاقة بين صاحب المزمور والعدو وهذا الارتباط، ثم سننظر إلى العدو وبعد ذلك سنجمع كل شيء معا. من العدو يحتاج المرتل، وهكذا يسخر العدو. وفي الواقع سأقوم بالتحرك خلال هذه الأمور بسرعة أكبر، لذا لا يمكننا ذلك، لن أقرأ ذلك، سنشير فقط إلى الأشياء هنا. إذن ماذا يفعل العدو أولا؟ يسخر منه. يسخر منه في 42.10 وأكثر في 43، أين إلهك؟ ويسخر منه بهذا السؤال. العدو يسخر. يقول العدو بشكل أساسي في 44:11-22، الله، العدو، إنهم يلتهموننا مثل الغنم. يا إلهي، إنهم يلتهموننا مثل الغنم. ساعدنا. إنهم يأخذوننا كالغنم إلى الذبح. ساعدنا يا الله. ثم نشعر بالخزي والعار مرة أخرى في المزمور 44. هذه هي مزامير الرثاء. في الواقع 42 هو رثاء فردي، 44 هو رثاء مجتمعي مع نحن ولنا ولنا. إنهم مخزون. العدو يخزيهم ويحاول فضحهم. أعيش في عار، وجهي مغطى بالعار. وبالمناسبة هذا عار، ثقافة الشرف أيضا، مختلفة جدا عن أمريكا. نحن لا نقدر العار والشرف كثيرا، على الرغم من أننا نفعل ذلك بطريقتنا الخاصة. لكنه يقول هنا أن العدو قد أهانه وأهانه وأشياء من هذا القبيل. لقد هاجمه أعداؤه، الأعداء المتغطرسون. يقول يهاجمونني. من المزمور 54 الآية الثالثة، إنه يتعرض للهجوم من قبل هؤلاء الناس. لقد تعرض للخيانة من قبل أصدقائه المقربين، المزمور 55:12-14 الذي قرأناه للتو. إنه يشعر بالخيانة. لقد احتقر. وفي عام 69، اسمحوا لي أن أقرأ هذا لأن هذه جميلة، كما تقول، لأن حماسة منزلك تستهلكني. يريد أن يذهب إلى بيت الله، إلى صهيون. شتائم من يهينك تقع علي. عندما أبكي وأصوم، يجب أن أتحمل الازدراء. عندما ألبس المسوح، يستهزئ بي الناس. بمعنى آخر، عندما أشعر بالحزن وأرتدي الخيش، فإنهم يسخرون مني ويسخرون مني. أولئك الذين يجلسون عند البوابة يسخرون مني. أنا أغنية السكار. ثم انزل بضع آيات فقط في الآيات من 13-22، هذا هو المزمور 69 من الآيات 13-22. لكني أدعوك يا رب، في وقت رضئك، في محبتك العظيمة، يا الله، استجب لي بيقينك. خلاص، أنقذني من الوحل، لا تدعوني أغرق، نجني من مضغضي من المياه العميقة. فترى إرميا هناك في الوحل العميق، لا تدع سيل المياه يغمرني ولبت لعني ألج، ولا تغلق الهاوية فمها فوقي. استجب لي الله من صلاح محبتك في عظيم رحمتك. التفت إلي، لا تحجب وجهك عن عبدك. أجيبوني بسرعة لأني في ورطة. اقترب وأنقذني، أفدني بسبب أعدائي. أن التعلم أنني أشعر بالعار والعار والخزي. جميع أعدائي أمامك. لقد حطم الاحتقار قلبي وتركني عاجزا. أبحث عن التعاطف ولكن لا يوجد. لأعزيا فلم أجد. الآن تحقق من هذه الآية. اسمحوا لي أن أقرأ ذلك مرة أخرى ثم ننتقل إلى الآية التالية. بحثت عن التعاطف لكن لم يكن هناك شيء. من أجل المعزيين فلم يكن هناك شيء. لقد وضعوا المرارة في طعامي. يعطونني الخلل العطشي. بمن يذكرك ذلك؟ لقد وضعوا المرارة في طعامي. لقد وضعوا الخلل العطشي. عطشه إلى الله الذي نظرنا إليه في المزمور 42 والمزمور 63. والآن يقول بدلا من أن يرويه الله يعطونه مرارة في طعامه وخلا لعطشه. يبدو الأمر مشابها جدا ليسوع على الصليب، أليس كذلك؟ عسى أن تكون المائدة الموضوعة أمامهم فخا، وعسى أن تكون انتقاما وفخا. وبعد ذلك أخيرا بمجرد الانتهاء من هذه الإهانة والأشياء كان رده هو أنني أشعر بالألم والضيق. ليحفظني الهك الخلاصي. ثم ما هذا؟ لقد حدث له كل هذه الأشياء السلبية حقا وقال سأمجد اسم الله بالترنين وأمجده بالشكر. هذا هو الثناء الحقيقي. هذا هو الثناء الحقيقي. والآن نحن نتحول من صاحب المزمور إلى الأعداء. من هم هؤلاء الأشخاص؟ هؤلاء الأعداء الذين يظهرون باستمرار في سفر المزامير. وبينما نتحرك يتم تصويرهم ويتم تصوير الأعداء أنفسهم بهذه الصور أو هذه الاستعارات. لذا أريد أن أنظر إلى الاستعارات الخاصة بالأعداء. تم تصوير الله على أنه صخرة كحصن كملجأ وكملك. في النهاية يتم تصوير الأعداء على أنهم وحوش وأسود مفترسة. يقول المزمور 57.4 أنا في وسط الأسود. أنا مضطجع بين وحوش مفترسة، أناس أسنانهم رماح وسهام وألسنتهم حدة كالسيوف. الآية السادسة نفس المزمور 58 أنا آسف 58 الآية السادسة وهو الآية التالية المذكورة. ويقول كسر أسنانهم في أفواههم يا الله. انتزع يا رب أنياب الأسود فالأسود هي العدو. وبعد ذلك في المزمور 58 الآيات الثالثة والرابعة يقول منذ الولادة يضل الأشرار. من الرحم هم ضلون ويتكلمون بالكذب. سمهم مثل سم الأفاعي. والآن هم وحوش مفترسة. إنهم مثل الأسود التي تسعى إلى افتراس المرتل كخروف للذبح أمام هذه الأسود. والآن يتم تصويرها على أنها سم مثل سم الثعبان، السم الذي يشبه الكبرى، سم الكبرى التي أغلقت أذنيها. وهكذا الكبرى التي تعض وتقتل. والصورة الأخيرة التي تم استخدامها لهذا هي صورة الكلاب الطوافة. إذن هذه هي الصور الثلاث الرئيسية، الأسود والثعابين السامة والكلاب الجارحة. مرة أخرى الكلاب في تلك الثقافات عليك أن تبتعد. الناس في ثقافتنا يقدرون الكلاب على أنها تشبه الأصدقاء تقريبا أكثر من تقديرهم لأصدقائهم. في تلك الثقافات الكلاب هي كلاب برية وهي تشبه إلى حد ما ما هو موجود في أفغانستان والعراق اليوم. يعودون في المساء مثل الزمجرة مثل الكلاب. إنهم يتجولون حول المدينة. يعودون في المساء وهم يزمجرون مثل الكلاب ويطوفون في المدينة. مزمور 59 الآية 16. والآن ما هي صفات الأعداء؟ وأريد فقط أن أضرب هذه بسرعة. خصائص العدو هي هذه. إنهم أناس يثقون في ثرواتهم. وسنمضي قدما، لن أقرأ هذه الأبيات هنا لأنها ستطيل الأمر كثيرا، لكنهم يثقون في الثروة. إنهم لا يثقون في الله. المرتلون يثقون في الله. إنهم يثقون في ثرواتهم. تم وصف الأشرار. في الواقع يحتوي المزمور 50 على حوالي 4 آيات يصف فيها العدو بالتفصيل. وفي الواقع اسمحوا لي أن أقرأ هذا لأنه ملخص جيد للأشرار والأعداء. يقول: أما للأشرار فيقول الله: ما هو حقك حتى تتلو شرائعي أو تأخذ عهدي على شفتيك؟ لماذا؟ ما هي مثل أن تكره تعليماتي؟ يقول الله: إنك ألقيت كلامي خلفك. وكيف يأخذون كتب الله وألقوا بهم خلفهم؟ إنهم يتجاهلونهم. عندما ترى لصم انضم إليه، ترمي نصيبك مع الزنا، تستخدم فمك للشر وتسخر لسانك للمكر. إذن خداع اللسان أن تتكلم باستمرار على أخيك وتشوه ابن أمك، فيخرج من أفواههم غش الافتراء، ويشتركون مع اللصوص والزناة. إنهم أفتراؤون، إنهم يتباهون بالشر وكأنهم يعودون إلى هنا. ولكن هذا كان مزمور 50 مستمدا من مزمور 50:16. يتباهون بالشر، كلما زاد قدرهم على فعل الشر كلما أحبوا ذلك بشكل أفضل. تفتخر بالشر أيها الجبار. لماذا تتباهى طوال اليوم يا من هو مخزي في عيني الله؟ لسانك يخطط الدمار، إنها مثل مكينة الحلاقة الحادة. هناك صورة أخرى، لسانهم مثل الموسى الذي يقطع الناس. يا الذين تمارسون المكر تحبون الشر، تحبون الشر أكثر من الخير. هل يتذكر أحد أن بولس في رسالة رومية يقلب ذلك؟ من المفترض أن تحب ما هو جيد وتكره ما هو شر، وهنا تجد العدو يفعل العكس تماما. تحبون الشر أكثر من الخير، الكذب بدلا من قول الحقيقة. ها هو الآن الرجل الذي لم يجعل الله حصنا له، بل وثق بثروته الكثيرة وتقوى بهدم الآخرين. وصف العدو وممارسة الخداع وحب الشر على الخير وتدمير الآخرين. إذن هذه هي الصفات، إذن هذه هي صفات هؤلاء الأعداء. يدمرون ويمارسون الخداع، إنهم يحبون الشر بدلا من الخير، إنهم يصبحون أقوياء من خلال تدمير الآخرين. في أفواههم مكر وتجديف. وهكذا هؤلاء هم نوع الأشرار المذكورين في المزامير. الآن الإجراءات التي يتخذونها، ومرة أخرى سوف نمر عبر هذا، لقد أصبح الأمر طويلا هنا. يلتهمون الناس مثل الخبز، لذلك فإن أحد أفعالهم هو التهام الآخرين. إنهم قتلة لا يرحمون، إنهم في الواقع يخرجون ويحاولون التدمير. إنهم يدمرون الآخرين ويقتلون الناس ويدرجون هذه الأنواع من الأشياء هناك. إنهم يتآمرون، وهذا شيء كبير يفعلونه. يتآمرون ويحاولون نصب فخ للإيقاع بصاحب المزمور. يهاجمون صاحب المزمور، ويتآمرون عليهم بالسيوف والسهام ونحو ذلك. لقد نشروا شبكة لفخ أقدامهم. فكرة نصب الفخ هذه تشبه نوعا ما أنك ستصطاد طائرا أو ستصطاد حيوانا. أقاموا وتآمروا وأقاموا شبكة لفخ أقدام المرتل والصديقين. يلقي الأعداء الازدراء والعار والسخرية على الآخرين كما رأينا أعلى، وهكذا فضح واستهزاء الآخرين وأشياء من هذا القبيل. باختصار، هناك تحديد للأشرار وفاعلي الأشرار والعدو، لكن هؤلاء ثلاثة مركبات، الأشرار وفاعل الأشرار والأعداء، هم في الأساس واحد وهم مجتمعون معا في الخزي. والعار على الأبرار هو ما يسعون إلى القائه، الخزي والعار والعار على الأبرار. وهذه الآيات من المزمور 64 من 1 إلى 6 جميلة جدا في هذا الشأن، وكذلك المزمور 69 الآيات 7 إلى 12 ومن ثم 19 إلى 21. فهذه مقاطع عظيمة تبين دمار الأعداء. الآن أريد أن أجمع كل ذلك معا وأن أختتمه. إلى حد كبير ما لدينا وما رأيناه هو أن هناك ثلاث شخصيات في سفر المزامير: استعارة الملك الإلهي والبشري، الملك البشري في 45 ومزمور 72، لكن الله الإلهي هو ملكنا، مدينة ملكنا، وما إلى ذلك. سبحوا الملك إلهنا. وبعد ذلك لديك بشكل أساسي صاحب المزمور أو المتضرع الذي هو في حاجة يصلي إلى الله، ولديك العدو. وما يحدث بالأساس هو هجمات العدو ومؤامراته ومحاولة اتهام صاحب المزمور. عندها يكون صاحب المزمور في حاجة، ثم يندب صاحب المزمور بشكل أساسي ويطلب ويصرخ إلى الله ويقول: يا الله ساعدني، خلصني، نجني، نجني. وبعد ذلك يخلص الله كملك، يخلص، ينقذ، ينقذ، يحني، ويحقق العدالة لصاحب المزمور. الله يسلم مثل ذلك، وهو بذلك يحارب العدو ويهزمه ويعاقبه وينصفه. إذن هؤلاء الثلاث أساسا، هذا هو السياق، هذا هو السياق المميز الذي يتم فيه تقديم تسبيح الله، كما يقدم صاحب المزمور بعد تسليمه التسبيح لله. ولذا فهذا شيء عظيم حقا، وسنقترب من نهايته بهذه الشريحة. ستكون هذه الشريحة الأخيرة لدينا في سياق خلاص صاحب المزمور من العدو. ينال الملك الإلهي نظر التسبيح، بمعنى آخر يتعهد صاحب المزمور بالتسبيح مقدما سببا للتسبيح، وهو ما يعلنه صاحب المزمور فيما يترددون على أعمال الله القديرة التي صنعتها من صهيون نيابة عنهم. وأريد فقط أن أقرأ الآية 16 من الفصل 66 هنا. يقول هذا مزمور 66 16 16 16 17: هلموا واسمعوا يا جميع الذين يتقون الرب، دعني أخبرك بما فعله من أجلي، دعني أخبرك بما فعله من أجلي. وهذا هو أساس الثناء. أساس التسبيح هو الشخص الذي اختبر خلاص الله وخلاصه وخلاصه، نفس النوع من الشيء هنا. واسمحوا لي أن أتحرك، كما في الماضي كان الخلاص من مصر أساسا للثناء. يقول المزمور 66.5: نحمد الله من أجل الخلاص من مصر بالخروج. يصبح الخلاص من مصر أساسا للثناء. وجلبت خليقة الله التسبيح بشكل رسمي، السماء تحمد الله. والآن فإن صاحب المزمور نفسه في الآية 16 يشكر الله على خلاص الله: لقد أنقذتني. ولذلك يقدم الله بعض التسبيح لله على هذا الأساس. اسمحوا لي أن أقرأ هذا وسننتهي من هذا نوعا ما. مزمور 65:9-14 هو أن الله حفظ حياتنا وحفظ أقدامنا من الزلل. من أجلك اختبرنا الله، لقد نقيتنا كالفضة، أدخلتنا السجن ووضعت أثقالا على ظهورنا، لقد تركتم الرجال يركبون فوق رؤوسنا، لقد مررنا بالنار والماء لكنك أوصلتنا إلى مكان الوفرة. آتي إلى هيكلك وأقدم محرقات وأوفي لكثوري، وعدت شفتاي وتكلم فمي عندما كنت في ورطة. لذلك عندما يقع في مشكلة يقسم أن يحمد الله. وهذا هو الارتباط بحمد الله وهذه الأنواع من الأشياء. وبعد ذلك دعونا ننطلق بمدح خلاص الملك الإلهي وكذلك حكاياتنا الخاصة عن الخلاص والإنقاذ. بمعنى آخر نرجو أن نختبر الله بعمق لنختبر خلاصه وخلاص حياتنا، بحيث نروي قصتنا وتقودنا قصتنا إلى تمجيد الله على الأعمال الإلهية، كما فعل مع بني إسرائيل في خروج مصر، كما فعل مع بني إسرائيل في خروجهم من مصر، ما فعله في خلق العالم. لقد تصرف الله لأجلنا ثم نحمده على ذلك. وهذا يبين هذه الشخصيات الثلاثة وكيف تم تجميعهم معا لمدح الله. في المرة القادمة ما أود فعله هو التركيز على المراثي وإظهار أن المراثي هي أساس تمجيد الله في الكتاب الثاني من هذا المذبح. شكرا لانضمامك إلينا، ونحن نتطلع إلى عرضنا الثالث حول المراثي والثناء في المرة القادمة. شكرا لك. هذا هو الدكتور تذهيل ديبراندت في تعليمه عن تسبيح الله في الكتاب الثاني من سفر المزامير. هذه هي الجلسة الثانية الشخصيات الثلاثة من المزامير: الملك، صاحب المزمور، والعدو.